السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم مع كل شيء يقربكم إلى ربكم. ما زال الحديث حول كلام الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال كلامه تأسيسا لجواب سئل عنه رحمة الله عليه من شاب ابتلي ببلية أزعجته كثيرا. فبدأ ابن القيم يقول له إن ما من داء إلا وله دواء، وأنفع الأدوية هو الدعاء. ثم بدأ يذكر إن هناك آفات قد تمنع قبول الدعاء. وقبل ما نبدأ نتكلم في الآفات ديت، مهم جدا الإنسان ينتبه للآتي، إن أشياء مهمة في مفهوم الدعاء إذا غابت عنك تشوش المفهوم، وحصل تشويش وتشتيت على القلب فيما يتعلق بالدعاء. الدعاء هو اعتراف عاجز بقدرة قادر، تمام؟ اعتراف عاجز بقدرة قادر حكيم. خليني نضيف الايه هذا اللفظ، يبقى أنا عما بدعي ربنا بقول له يا رب اللهم اشفني، اللهم ارزقني مثلا النجاح أو التوفيق في هذا الباب. ده معنى ايه؟ ان ده اعتراف مني ان انا عاجز. يعني لو في واحد ما يعرفش يعني ايه كلمة دعاء، وبعدين شايفني انا قاعد رافع ايدي وبقول الكلام ده، ابتداء هيشوفني ايه؟ عاجز، صح؟ وان انا معترف اني مريض، اني مفتقر للشيء اللي انا طلبه. فاعتراف عاجز بقدرة قادر اطلب منه، وبالتالي أنا ما كانش ينفع أطلب من غير قادر. هذا القادر حكيم. اللي بقى بنقول اللفظ ده لأن في ناس كتير وهي بتدعي ربنا عينها وقلبها مسلط على أنه الرب القادر القدير، ويغيب عنه أنه حكيم. هي شايفة ان معمول لها سحر، فبتدعي ربنا، تدعي ربنا الهون، تدعي ربنا ايه اللي في قلبها؟ ربنا القادر القدير. احيانا بيغيب عنها ربنا الحكيم، بيدعي ربنا ان هو يتزوج فلانة او هي تتزوج فلان. اولا الدعاء ده اصلا يعني في قدر من التعدي، انك توجب في الدعاء هذا يعني التوجيه. كان ينبغي أن تقول إن كان فيه خير، إن كان فيه خير، لأن ده هيكون المعنى الثاني معانا من معاني من مقاصد الدعاء المقدمة. أما نتكلم على الآفات، احنا قلنا أول حاجة إن الدعاء هو اعتراف عاجز، إنك بتعترفي ضمنيا انت عاجزة امام قدرة قادر حكيم. الحكيم يختار الوقت ويختار الشيء المناسب لك، تمام؟ ودي نقطة مهمة قوي. طيب ايه المقصد التاني؟ المقصد التاني في الدعاء ان عندما ندعو الله، عندما ندعو الله ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ أو ما معنى هذا الدعاء؟ أو ما المقصد؟ يا جماعة ما ندعي ربنا ده معناه أني طلبت من الله أن يختار لي الأصلح، طلبت من ربي أن يختار لي الأصلح. فاهمين حاجة؟ بنقول أن الدعاء هو خلاصته أنك مفوض الرب جل وعلا أن يختار لك الأصلح. وأنا في بداية الدعاء من الأساسيات وأنت بتدعي أنك مستحضر أنك مقدم طلب، الطلب ده لرب يختار الأنفع والأصلح لك. تقول يا رب أنا كنت محتاج كذا وكذا 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 وكذا، لكني أهتف بكل ذرات قلبي وبكل يعني شيء في كياني وفي روحي أني يا رب أفوضك فيما قلت أنا، فاختر لي ما تحب، فاختر لي ما تحب، فإني لا أعلم ما الذي ينفعني. أنا معرفش يا رب إيه اللي ينفعني. النقطة دي إن غابت عنك هيحصل إيه؟ دربكة في حاجات كتير أوي. ندخل بقى في كلام ابن القيم اللي بيقول من الآفات اللي بتمنع قبول الدعاء، ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء. أعبى يقول لك أنا أتأخر وبتاع وأنا بدعي ربنا بقالي 20 سنة، استفدت إيه أنا؟ يعني كلام صعب جدا، لكن سأحيل على سلسلة الدعاء اللي اتكلمت فيها في محاضرات ولقاءات أجود ما يكون لعل فيها الإجابة. فيستحسر ويدع الدعاء، يترك، هو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. بيقول فيه واحد، الواحد دوت عمل إيه؟ جاب بذرة، جاب فسيلة، جاب حاجة بسيطة وحط البذرة دي في الأرض وبدأ يتعهدها. وبعدين قال هو مش مفترض شجر المانجا ده يطلع بقى بسرعة؟ فزهق، فلما استبطأ الكمال وإدراك التمام أهمله. سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. بعض الناس يجي يدعي يقول أنا دعيت وربنا سبحانه وتعالى ما استجاب لي، خاصة الناس اللي بتدعي وكأنها بتوجب على الله والعياذ بالله أن يتم هذا الأمر. يا رب زوجني فلان، فلان بعينه يا رب، فلان بعينه يا رب. طبعا ده بيبقى للأسف أصلا هو تعلق مرضي، وهو بيحاول أن التعلق ده ينفسه في أمر الإيه؟ الدعاء. طب بدل ما تدعي كده قول يا رب خلص قلبي من هذا الارتباط المرضي، وزوجني يا رب من يعفني ويعني على التوفيق والنجاح. ليه ما بتقولش كده؟ لأنه أحيانا بيكون هو مستبطن، هو ده اللي أنا عاوزه بس خلاص، وأنا عارف عارف الحكمة في الموضوع وعارف ودارس الأمر كويس وعارف إن هو ده اللي هيفيدني ومفيش حد هيملى علي حياتي اللي هو والكلام ده كله. سبحان الله. فالاستبطاء ده لا، أنا بدعي لله سبحانه وتعالى وأقول يا رب إن كان فيه خير. لكن هو يا جماعة برضو فكرة الدعاء أن الإنسان أحيانا بيتعامل مع الدعاء ده، أصل الدعاء ده عبادة شاملة مش عبادة جزئية. بمعنى إيه؟ يعني أنت عندك كم احتياج من الله سبحانه وتعالى؟ استحضر كده كم احتياج، ما تقوليش كتير، حاول بس تستحضر هذا الأمر. هتلاقي دلوقتي معظم الجماعة الحبيبة داخلين في حوارات أسئلتي، طب لو رب يعني، طب الواحد مش ينفع يقسم على الله، لو أقسم على الله لأبر. لو أنت ممن هؤلاء اسألني السؤال ده. لا، ما حدش بيقول لي كل وقت محتاجين، لا، حاول دلوقتي تعد 3 حاجات انت، دول اكتر 3 حاجات محتاجها ضروري جدا في حياتك، ولو ليك دعاء مستجاب الساعة 8 صباحا النهاردة هتقول التلاتة دول، 3 مش 2 ولا 4، 3. ومحدش يقول لي الهداية وهو ما دعاش في الفجر في ال4 سجدات بالهداية وهو قلبه يتفطر على الهداية، ماشي؟ ولا حد يقول لي الجنة وهو ما دعاش النهاردة في السحر قبل الفجر بالجنة وقاعد عمال يعيط يا رب أنا مش عاوز أبعد عن الجنة. فاللي يقول لي الجنة يبقى دي مؤشرات، أنا عاوز 3 حاجات، 3 حاجات لو اتفتح له باب دلوقتي دعاء هيقولهم وهو في غاية السكينة والحضور القلبي والبكاء واليعني كل المعاني، خلاص؟ أما حتة بقى الجنة واتباع السنة والجسم السليم والعقل السليم والقلب النظيف والكلام اللي هو إيه حلو ده، لا، إحنا عاوزين 3 حاجات أنت فعلا ملحين جدا. قلتهم استحضرتهم. اللي بيقول حفظ القرآن وفهم القرآن ده معناه ان هو قال كده النهاردة في صلاة الفجر، لان هو ده احتياج، هو محتاج قوي الحاجة دي، فقالها بحضور رهيب النهاردة في صلاة الفجر، وقالها في السحر، وقالها في ركعة الوتر، وقالها في صلاة العشاء امبارح، وقالها في صلاة المغرب، واول ما المطر نزل راح قالها. ليه 3 بس؟ عم تجاوب عليهم اقول لك. اخدتوا بالكم ان السؤال ده عمل معاك ايه؟ عشان كده في نظرية اسمها نظرية السجدة، ان السجدة كاشفة، السجود كاشف. يعني كاشف؟ كاشف لاهتماماتك. يعني اي واحد يجي يقول لي انا هموت وربنا يشفيني من السحر، وفي سجوده لا ينطرح بين يدي الله والدموع تبل سجادة الصلاة، وان فعلا بيقول فتعرف على طول ان ايه، ان ده كذا واحد في سجوده يا رب زوجني وخلص رسالة الماجستير، تعرف على طول اهتماماته أرضية ولا سماوية، وهل اهتماماته أرضية بس اتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة دي مش فارق معاه مش حاضر. يعني هو في الآخرة في الدنيا قال رسالة الماجستير، طب في الآخرة رسالة ايه؟ ولا الموضوع ده مش شاغلني قوي؟ طب انت تعرف انك ممكن تدخل قبرك قبل رسالة الماجستير، ونتيجة الماجستير تطلع وانت في قبرك؟ ممكن، سبحان الله، تحصل. بتحصل. طيب انا كنت عاوز اوصل ليه؟ عاوز اوصل لفكرة ان احنا عندنا ادعية كتير وحاجات كتير واحتياجات كتير، فانا عم ادعي الله سبحانه وتعالى ب20 حاجة، وفي حاجة معينة هي ملحة عندي. بعض الناس يقول اصل انا هتأخر، اصل انا استبطأت، او ربما الله سبحانه وتعالى يعني لا يريدها لي الان وليست هي الانفع لي الان. طيب لو انا عندي 10 أدعية، 10 أدعية وشعرت بهذا المعنى، فلماذا سكت عن 10 ولم اسكت عن 1؟ فاهمين؟ يعني انت عندك 10 أدعية، ان ربنا يرزقك فهم القرآن وينصر المسلمين ويجوز بنتك وانت تتجوز وترزق مال وشهادة والكلام ده، دول 10 حاجات، في واحدة منهم ما خدتهاش او مش حاضر انك خدتها، ليه 9 وقفوا؟ وصل الفكرة؟ وصل يعني كلمة ان الدعاء ده عبادة شاملة، يعني فيها حاجات كتير قوي. فليه ليه ما بيكون عندك 100 طلب وفي 2-3 مجوش بتوقف 100؟ في ناس كتير على فكرة بيقع في الفخ ده، وكأن هو لا يدعو الله إلا بدعاء واحد، هو دعاء واحد بس اللي نطلبه منه، ان يفك ايه، ان 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 يزيل مرضي او ان يشفيني من السحر او ان يجوز بناتي، هو ده بس اللي انا بقوله من ليه، فما خدتوش فبعمل ايه بقى؟ بستبطئ وما عندش بدعو الله سبحانه وتعالى. هو انت ما كانش ليك حاجة عنده ولا ليك احتياج الا دي؟ لما سألتك السؤال ده كان ليه هدفين. الهدف الاولاني انك تضغط جامد جدا في 100 حاجة في دماغك انك تطلع منهم 3، فهم شوف انت كنت تايه مش عارف تختار ايه ولا ايه ولا ايه، سواء اخرويا ولا دنيويا. الحاجة التانية انك تستكشف ايه اعلى حاجة عندك وانت مركز فيها. فابن القيم جعل ان الواحد ممكن يكون من الافات الاستعجال. عشان كده الاستعجال على ايه؟ انت مستعجل عليه. يعني مثلا كل الادعية التي تتعلق بالدار الاخرة، هو اصلا انت ليه سكت ومين قالك ان هي ما حصلتش؟ هي كده كده لسه وقتها ما جاش، لسه وقتها ما جاش، فليه سكت؟ ان ربنا يرزقني حسن الختام وانك تقولها بحرارة عالية، انت ليه سكت؟ ان ربنا يرحم والديك، انت ليه سكت؟ ان ربنا يرزقك انك تقابل النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض وانت في عفو وعافية، ليه سكت؟ خلي بالكم من ضمن التأهب والتدرب والتقرب في هذه الايام المباركة رجب وشعبان انك تسخن عشان رمضان. سخن، لازم يبقى عندك ورد كده، ورد. وحاول تسكن يعني وقت، تقول مثلا انا بعد الاذكار الشروق ان شاء الله او بين الاذان والاقامة للفجر ان شاء الله باذن الله سهستثمر 5 دقائق دعاء. ودرب نفسك يوميا على ما هو معنى ده عند الغروب، عند وانت بتقول الاذكار، الحاجات ديت لازم تبدا تتدرب عليها من دلوقتي وتحط قوانين حازمه في هذا الباب. فانت لازم تبدا في مرحله التسخين اللي يكون ليك هدف. ايه هو الهدف؟ يعني كان في حد من الشباب بيقول لي انا عندي اوقاتي وحياتي بتضيع والكلام ده كله، فنصحته قلت له في حاجه اسمها ساعه، الساعه دي سحريه عند الجماعه بتعود تنمية الذات وتطوير الذات والتربويين، هما بيشوفوها ان دي ساعة سحرية، وهي الساعة بتاعة الفجر دي حتى غير المسلمين. واحنا عندنا ان الساعة دي لا سحرية ولا غيره، الساعة دي بالنسبة لنا هي ساعة دعا فيها رسول الله، فدي ساعة بعيد بقى عن السحر وبعيد عن التأثير. احنا دي ساعة عندنا الساعة التي لا نظير لها في اليوم، هي ساعة البركة. وقلت له حاول تقسمها 4 ارباع او 3 اثلاث، تلت خلاص انت صليت الفجر وقلت اذكارك، فتلت تقرأ وردك، وتلت تلعب رياضة، اي رياضة خفيفة كده، وتلت انك تمارس او اي هواية سواء القراءة او اي حاجة انت بتحبها. اعمل الكلام ده لمدة شهر وتفرج عليه، تفرج على الاثر النفسي بتاعها. الانسان لو سبحان الله عمل الكلام ده لمدة يوم واحد بس، لكن اللي سمعني دلوقتي وهو حاطط على نفسه 32 بطانية وفارد ظهره على السرير، ايوه انت وهي، لما بتكونوا بالطريقة ديت كل سنة وانت طيب بقى سلم لي على الساعة دي. ساعة ايه؟ ساعة البركة ديت نزال، لازم تبقى قاعد كده على مكتب فايق ومفوق ومعك ورقة وبتكتب هذه الأمور. لكن في ناس الآن بيجهزوا وبيكوا دلوقتي عشان نازلين الشغل رجالا ونساء، لكن طول ما انت من اراد الفرحة الابدية فليغادر البطانية. ماشي؟ اما نام وارتاح يأتيك النجاح والكلام ده ابعد عنه. شيخ الدنيا ساعة، الدنيا مش ساعة ولا حاجة، لو القلب سخن هتسيب الحاجة دي اللي انت فيها، لكن لازم لازم فعلا الحاجات البسيطة دي، من أراد السيادة يترك الوسادة، كان السلف يقولوا كده. خلاص نمنا، خلاص نمنا، نمنا 5 6 ساعات، ليه بتحضر لي وانت نايم على السرير؟ ما ينفعش، ما ينفعش. ولذلك دلوقتي اصلا في ناس بتحضر وهي بتتاوب، خلاص، وبيسمعك وهو في عز اللي. وعلى فكره يا جماعه صدقوني صدقوني، ده ما بيكونش عشان البرد، على فكره عشان البرد وحرام عليك اللي انت تعمله، صدقوني ده مش عشان البرد. امال ده عشان ايه؟ دي عاده انت اتدربت عليها. طيب احفظ كلامي كويس، واحفظي كلامي كويس، احفظوا كلامي كويس. النهارده في ايام الله، احنا في شهر 2، تذكروا ان احنا ان شاء الله بعد رمضان، يعني بقى على شهر 5 كده هنكون كويسين، وغالبا هتحضروا لي وهتلاقوا ان الموضوع ده هواية واحتراف. الانسان عما بيغادر الحاجات دي، هو احد الاشياء اللي بيعملها ان هو بيغادر العادة المذمومة. يا سيدي طيب، هو فعلا الدنيا برد والدنيا كذا والدنيا كذا، طيب المعالي هاتها وانت يعني اصباغ الوضوء على المكاره، المكاره ان في زحمة، المكاره ان في برد، المكاره ان لازم. سبحان الله يا جماعة، انك تضغط على عقلك وقلبك، وسبحان الله مفيش حاجة تاخدها بعادة مريحة. فاحنا دلوقتي في شهر رجب، ايه الاخبار؟ اقولكم على حاجة، اقولكم على حاجة بس بدون حد يسمعنا يعني، وبيننا وبينكم، اكيد بتوعوا اليوتيوب سمعنا دلوقتي، ان 90% من اللي بيسمعونا دلوقتي وهم جوه 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 البطاطين ما بيعرفوش يقيموا الليل. الحجة ايه؟ الدنيا برد. لكن اللي بيقوم قبل الفجر ويشهد الاستغفار قبل في الأسحار ويقوم يصلي 2 ركعة، هتلاقي الموضوع ده بيفك معاه. طبعا احنا بنتكلم مع مين؟ بنتكلم مع الناس اللي ساكنين فين؟ خارج بلادنا. الناس اللي خارج مصر، تعود مصر ان شاء الله ما بيعملوش كده. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهذبنا ويصرف عنا. مع كون أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة في هذا الوقت، لابد أن يتم استثمار هذا الوقت واستقباله بطريقة مختلفة، لابد أنها تستثمر ويتم التعامل معه بطريقة مختلفة. شوفوا الفرق، يعني بعض العلماء الكبار أصحاب الانكسار والزهد والافتقار بيقول علي، مع أحد طلابه كنت راكب معاه السيارة في المدينة المنورة، والدنيا كان في الصيف ولعة ومسافرين سفر، ففوجئته بيطلب مني طلب غريب عجيب جدا وإحنا في الطريق. قال لي ممكن تقفل التكييف شوية؟ فبيقول أنا في البداية يعني بيني وبين قلبي قلت سلامتك يا شيخ، وبعدين استدركت قلت لعله ايه الشيخ تعبان او ان التكييف في مشكلة عمله بتاع، فقلت ما فيش مشكلة، فوقفت التكييف شوية. طبعا التكييف في الدول الخليج انه يقف يعني ده تدريب على عياذ بالله على الموت. فبيقول طبعا بعد 5 دقايق فبصيت له كده يعني ترو احنا يعني نفتح طيب، قال له لا شوية، قال له سيبنا 1/4 ساعة كده. طبعا انا هتجنن 1/4 ساعة، انا خلاص جسمي سخن. فبيقول سبحان الله بعد 1/4 ساعة قال لي ايه؟ هل إحنا مش قادرين نصبر؟ كيف سنصبر على النار؟ فبيقول له أنا أردت أن ألين قلبي وأذكره بالنار حتى يدعو وهو مستحضر اللهم أجرنا من النار، وأستحضر مسلمين لنا في الطرقات يعملون وفي الصحراء يسكنون لا مأوى لهم. فأحيانا أنت بتحتاج المعنى ده تقوله. خلاص أنا سامع أن في واحد دلوقتي يقول لي يا عم الشيخ أنا بستحضر بس يا الله يكرمك ما تقفلش التكييف، صدقني مش هتعيشها. والرب جل وعلا جعل من مقاصد الصيام هو المعنى ده. ومن مقاصد الصيام ايه يعني؟ انك تدوق. شوف الفقير بقى انك مش قادر. طب في ناس بقى بتعيش المعنى ده يوميا بس اضطرارا لاختياره، مش لاقي ياكل، انك تعيش بقى بالجوع ده، انك ما انت تقول يا رب انا مدرك موضوع الجوع ده وخلاص وتهزئ. لا يا جماعة، الحاجات دي بتهذب النفس وبتهذب الجسم. انت النهاردة عم بتعرض نفسك لقدر من الجدية ديت، بتستحضر ناس معينة، عارف بتعمل ايه؟ عم تلاقي الحاجة دي تلاقي نفسك بعد كده بتفتح الدولاب وبتطلع الملابس اللي انت مش محتاجها. هتلاقي مرة واحدة كده بتعمل اكل دافي لناس كتير في الحي عندك. هتبدأ تعيش هموم المسلمين. فاستحضر دلوقتي بعز البرد ده ان في ناس في المستشفيات لا مأوى لهم. حاجات كتير بقى هتشوفها في الوقت ده. وفي نفس الوقت ده في ناس بتنزل عشان الدنيا، عشان تاكل عيش، اما مضطرة او يعني الطموح الايه الارضي، هي عاوزة يكون عندها طموح ارضي، يعني طموح سفلي. يعني انا قاصد ان اقول الالفاظ بالطريقة ديت عشان هو اللي عنده طموح ياخد باله كويس قوي. هو طموح الدنيا دنيء يعني في دنو تحت رجلك، ولا طموح يعليك؟ فكل واحد بقى عارف الطموح بتاعه ايه. في ناس نازلة دلوقتي في الوقت ده وفي عز البرد وبتنزل وبتنزلي ولادك المدارس في الوقت ده وبتنزلي كل حاجة. طيب ليه ما تسحبيش نفسك لله سبحانه وتعالى في وقت زي ده؟ الحاجة دي طبعا انا مش هدفي دلوقتي انت عاوز تمرضنا وعاوز تعرضنا للبرد وعاوزين نتعب، انا لا عاوز ولا مش عاوز. ما تصدقيني عم تخش يا قبرك هتنسي خالص ان كان في برد وان كان في حر، وكل حاجة هتمضي وكل حاجة هتمشي. اي لحظة سعيدة اكتبي كده. كان في واحد نصح واحد قال له ايه، كان امير يعني، نصح بطانة لي او العكس يعني، قال له استنصحني، قال له اكتب هذه الورقة واجعلها معك دائما. ايه هي الورقة ديت؟ هذا الوقت سينتهي ويمر. جملة بسيطة، هذا الوقت سينتهي ويمر. بقول له الورقة دي خليها معك، اي بلاء يمر عليك بص في الورقة دي، واي سعادة انت فيها بص في الورقة دي. انا سعيد وبجري وبلعب وقاعد عامل حفلة لأولادي، بص في الورقة دي كده، هذا الوقت سيمر، وبالتالي استثمره كويس قوي لانه هيمشي، وما تحسش ان الحياة كلها كده. طيب وقف في اشارة مرور، وقف مش عارف ايه، في ازمة كده، في حر، في وانت واقف في عرفة والدنيا صعبة. كنت اقول لحد من زمايلي كده يعني، واحنا مثلا ايام عرفة والدنيا زحمة ومش لاقي مواصلات وبتاع، فابتسم اقول له الوقت ده هيمر. كلها ايه؟ كلها يعني اقل من 4-5 ساعات ومش هتلاقيه. بس اللي مش هيمر اللذة اللي انت حصلتها لو حصلتها. والله العظيم الناس يوم عرفة او قبلها من الزحمة، من الارهاق، من بعد الساعة 10 صباحا تقريبا، ناس الى الساعة 4 حاسة بالارهاق والتعب والشدة وبتاع. بعد الساعة 4 بعد انكسار الشمس وباقي ساعة ونص على المغرب، والله الذي لا اله الا هو، اسأل الله ان يرزقنا الحج كل عام. كأنك تستشعر أنك في الجنة منتظر رؤية الله، منتظر رؤية الله سبحانه وتعالى. اللي ما حجش ما يعرفش المعنى ده، مش هيستوعبه، بيبقى باقي كده على المغرب ساعة. الساعة دي فعلا شعور أنك تنتظر رؤية الله. طيب بعد المغرب شعور الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، قال إيه بقى؟ قال ثم يعودون، يعني بعد ما يعودوا إلى أهليهم، فيقولون أقسم بالله لقد عدتم وقد ازددتم جمالا. فعلا الناس ماشية مزدادة جمالا. ليه؟ خلاص كانوا من 4-5 ساعات قاعد يفرك ومتضايق، وهو الوقت ده هيمر خلاص، عامل كده زي دي اللي هو ايه، منتظر ان باب الجنة يتفتح، مع الفارق يعني هو منتظر ان الباب هينفتح. هو مستلم كتابه بيمينه وفي مصاف المؤمنين، بس منتظر بقى ان يدخل، يلا يلا عشان نعدي. نعرف ده يا جماعة مش يدفع فيه فلوس، لا تدفع فيه نفوس. يعني لو جاز انك يعني لو جاء الشرع انك تبيع اولادك فيه، هتبيع اولادك، لانه ده يتباع فيه ذهب وورث وزوجه، او يتباع فيه كل حاجة. بس في ناس بقى بتبيع لمارينا، او بتبيع لرحلة في اسبانيا ورحلة في امريكا. هي بص يا جماعة، التوفيق حاجة والإنجاز حاجة. التوفيق ده مش رداء انت هتلبسه ولا حاجة هتشتريها، التوفيق ده شيء يلبسك الله إياه ويحيطك الله به. الإنجاز والنجاح والكلام الدنيوي ده أسباب جعلها الله في الكون، تجيبها تاخدها. فعشان كده ما تربيش ولادك على الطموحات اللي مرتبطة بالإنجاز، ولكن الأمور اللي مرتبطة بالتوفيق. لأن الإنجاز هو والكافر هيعملوه، المسلم والكافر بيعملوه، كله بيسعى وكله بياخد بالأسباب. ننصحهم بيه ونأكد عليه، لكن حياتنا ما تكونش للإنجاز والنجاح، حياتنا للتوفيق والفلاح. ربنا يرزقنا. موضوع الدعاء أعمق من هو يتحبس في دايرة كده. يعني مثلا اللي نفسها تحج يا جماعة، أنا أعرف ناس حياتها ليل نهار، يعني ما بيعرفش يسجد سجدة بدون ما يا رب الحج يا رب، وعلى فكرة وبيحج كل سنة. في ناس كده سبحان الله، والله أنا أعرف ناس بيحج كل سنة، يقول لي أنا لا أستطيع أن أسمع تلبية الحجاج وأنا خارج منه، والله أشعر أني طردت. أقول لا أستطيع، سنة كورونا دي يعني كانت بالنسبة له كان حاجة كده في حتة تانية خالص. فنسأل الله أن يرزقنا التوفيق. في ناس بتعمل جمعيات عشان تشتري تلاجة، في ناس بتعمل جمعيات عشان تشتري غسالة، في ناس بتعمل جمعيات عشان تغير الأرضية، في ناس بتعمل جمعيات عشان تشتري شقة جديدة، وفي ناس بتعمل جمعيات عشان تتجوز بنتها، وفي ناس بتعمل جمعيات عشان تزور بيت الحرام. كل واحد مهموم بهمه، ونسأل الله أن يجعل همنا وهمكم الآخرة. بعد ما ابن القيم اتكلم الآفات بتاعة الدعاء، اتكلم على حضور القلب. حضور القلب مع الدعاء. في حد بيقول أنا مستغرب كلامك في الطموح الأرضي. ليه مستغرب كلامي في الطموح الأرضي؟ إن إحنا ما بيبقاش عندنا طموح؟ لا، أنا بقول لك خلي عندك طموح، بس طموح ينور قلبك وينور قبرك. في أي طموح ينور قلبك وينور قبرك أنا معاه وبديك 10 لايكات عليه. أي طموح ينور جسمك ويديك بريق قدام المجتمع وما ينفعكش في الاتنين دول، أنا بالنسبة لي هو العدم سواء. هو عزيز عندك خلاص، كل واحد ويعني سبحان من جعل للناس كلهم عقولا وفارق بينهم في الأفهام والهمم والاهتمامات، واخدين بالكم؟ فأي طموح هينفعك في قبرك وينفعك في قلبك دوس فيه، ودوس فيه بيدك واسنانك. واي طموح مش هينفعك في الاتنين دول انا بالنسبه لي مش هنشغل بيه، انت تنشغل بيه خلاص ليك اهدافك، لكن اهدافك غير اهدافي. واحد بيقول انا طموحي اجيب فلوس واتصدق بيها، خلاص يا سيدي ده دلوقتي التصدق ده هينفعك؟ هينفعك. خلاص الطموح ده كذا، اهم حاجه انك تكون صادق وما بتخدعش نفسك. تمام كده؟ في اي اشكال كده مش واضح؟ في اي اشكال مستغرب؟ في حد بقى فاهم مني دلوقتي بقول له سيب كليه الطب، واللي عنده امتحانات بيقول بس بابا شفت الشيخ بيقول ايه ان الكليه ملهاش لازمه، مش انا قلت لك انا نفسي اسيبها؟ لا طبعا. انت بتلعب، انت بتبرر للكسل بتاعك والكلام ده. لا بالعكس، انا لسه كان ليا لقاء قريب كنت بتكلم فيه، اعتقد حضراتكم برضه، كنت اتكلمت فين في موضوع التخصص، انك كلما دخلت الجامعه او دخلت اي حاجه ربنا يسرها لك، ان لو سبحان الله من نواياك ومن مقاصدك انك تتقن تخصصك حتى يستثمرك ويستعملك الإسلام في هذا التخصص، فده طموح عالي قوي. أهم حاجة إن الموضوع ده يكون حقيقي مش وهمي. لأن يعني بعض الناس يقول لي والله العظيم أنا في كلية الطب دي وأنا معيد أو دكتور في الجامعة، يعلم الله إن أنا هنا لله وأنا بس عشان مصالح المسلمين وأخدم المسلمين وكده، في حين لو مثلا نقلوه من مكان لمكان، يعني نقلوه من المدينه لقريه بيتجنن. طب ما القريه ديت محتاجه، ما فيها مسلمين برضو عايزين يتعالجوا، لا 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 خليهم يموتوا مش فارق معانا دول اصلا. انت عارف بقى المسلمين اللي في المدينه دول ليهم اجر عالي غير بتاعه القرى. طب هو الموضوع بقى ايه؟ لو راتبه 1000 جنيه بيتجنن خلاص. ده هو معنى كده ان هو دنيا؟ ما انا ما قلتش بقى معنى كده ايه، انا بقول كل واحد يا جماعه، انا ليس الهدف من كلامي ده اللي انا اصنف غيري، انا هذا الكلام اللي انا اقف مع نفسي. ان ليه؟ لان بعض الناس بيعمل حاجه مباحه وهي مباحه، حلال حلال حلال، مباح مباح، بس هو واهم نفسه ان المباح ده ايه، ده فرض عين عليه وان ده واجب وان ده مستحب وان هو قاعد امال يخدم الدين، وبيعمل زي بالظبط اللي واقف على المنبر واللي واقف على الجبهه واللي قاعد ينفق ليل نهار من ماله، فبيضحك على نفسه. لا انت بتعمل مباح، لان في حاجه مباحه، في حاجه مكروهه، في حاجه حرام صح، وفي حاجه مستحبه وفي حاجه واجبه، اللي انت بتعمله ده مباح. مباح زي انك تاكل وتشرب، مباح. المعنى ده واخدين بالكم؟ اقصى ان هو مباح وفي قدر من الاجر لانك بتقتات مال حلال، جزاكم الله خير جميل. لكن ما تسويش نفسك باللي بيعرق ليل نهار لنية تانية خالص وهدف تاني خالص. وصل الفكرة؟ حضور القلب مع الدعاء. يقول ابن القيم واذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهي أنا قبل ما أقول إيه هي الإجابة الأوقات الإجابة، قبل ما أقول أوقات الإجابة، كل واحد من حضراتكم يقف مع نفسه كده 20 ثانية ويحاول يستحضرها، ويحاول يستحضرها. استحضرتوها؟ لا ما حدش يقول لي عند الأذان والكلام ده، لا بينك وبين نفسك استحضرها كده. والاستحضار ده بعد ما قلتها واستحضرتها في عقلك، شوف بقى قلبك حريص على استثمارها بطريقة حقيقية ولا لا. الثلث الأخير من الليل، إذا فاتك القيام فلا يفوتك الاستغفار بالأسحار، وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات، يعني بعد الصلاة، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر وقت الجمعة، حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم يوم الجمعة. دي الأوقات الثابتة، في أوقات تانية كتير يعني. سبحان الله، الأوقات دي بقى يا جماعة في إجابة لسانية وفي إجابة قلبية. أنا مش عاوز الإجابة اللسانية على السؤال، ما إحنا كلسان إحنا هنجاوب كويس، إحنا مش عاوزين الإجابة بتاعت الامتحانات. عارفين الإجابة بتاعت الامتحانات؟ إنك بتجاوب صح. يعني زي كده، هل الفاعل منصوب أم مضموم أم مكسور؟ أنت بتجاوب الإجابة، أنت بقى بتعمل إيه؟ ده موضوع تاني. نفس الكلام، النهاردة أوقات الإجابة دي أو إحنا خدناها ليه؟ عشان ندرسها في الفقه ونقولها لأولادنا والكلام ده كله. لا، أوقات الإجابة دي يعني إيه؟ يعني إيه أوقات إجابة؟ لو ليك سؤال خد الجواب، لو ليك سؤال عندك 6 أوقات خد فيها الجواب. طبعا كل وقت من ده مليان تفاصيل، يعني الثلث الأخير من الليل ده ربنا يا جماعة سبحانه وتعالى لم يرسل لك ملك يقول لك إيه طلباتك، لا، سبحانه في عليائه هو بذاته يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبرنا عن النزول الذي يليق بجلاله، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث ده بقى، الله أكبر، ويقول مين بينادي على مين يا جماعة، ومين اللي بينادي ومين اللي محتاج مين، فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. هل دي يا جماعة يعني مفترض تخليك لو ميت تصحى، لو ميت تصحى، هل من سائل؟ انت مفيش حد عاوز حاجة، مفيش حد تعبان، مفيش حد عنده ذنب مقرقه، مفيش حد عنده قلة ذاتيات عاوز غنى، مفيش حد، مفيش حد عاوز حاجة يعني. لكن تتخيل لو الله سبحانه وتعالى بينزل ملك يوم 13 ربيع الثاني من كل سنة يجمع لو في أي حد عاوز أي حاجة، كنت إيه اللي هيحصل؟ كان كل الناس هتصحى، صح؟ طب الرب جل وعلا هو الذي ينزل وكل ليلة وذلك في كل ليلة. عشان كده في ناس عندها كل ليلة هي عرفات، هو مسحة من مساحات عرفات، هو كل ليلة عايش اللقطة. عشان كده بتلاقي كده الناس دي صحية الصبح كده في سلكان، انت شايف الدنيا زحمة، هو هيقول لك عم ويا من امتى يعني ما كانتش زحمة، ما هي طول عمرها كده، هي فهو بيتعامل مع الدنيا ان هي ايه، ما هو يا جماعه هو ما كانش في الدنيا امبارح، هو ما كانش في الدنيا، هو راجل يعني هو عارف ان هو ترانزيت. انا لما نزلت الاردن مره وكنت كده ايه نازل 5-6 ساعات ومنتظر ايه طياره تانيه، ما انشغلتش بالاردن، مش بلد هلف فيها، مش بتاعتي هي، كلها 5 ساعات وانا ماشي. هو بيتعامل كده، طب ايه اللي مخليه يتعامل كده؟ هو امبارح في السحر مشغول بيه، يا رب مكنني من كذا لخدمة دينك، يا رب يسر لي كذا لأستطيع ان انا افعل كذا، يا رب اهدي ولدي، يا رب اهدي زوجتي، يا رب يسر لي لجاري الصلاح، يا رب اللهم يا رب يا رب يا رب. هو مشغول فبيدعي للمسلمين، بيدعي لنفسه، بيدعي لأسرته، بيدعي لوالده، بيدعي بيدعي بيدعي، فشغال عنده مجموعة، يقولك معلش عنده طلبات عاوز أخلصها، في طلبات عاوز أخلصها، فبيصحى الصبح ففي هدوء، في سكينة، في استقرار، في طمأنينة، فبيتعامل مع الناس وهو إيه؟ رجل كان بالأمس، كان منذ ساعات في المناجاه، كان في حته تانية قربناه نجيه. هو بيحتك بقى ايه، عادي حاجه ماشيه، الدنيا ماشيه عادي جدا، يجي لصلاه الظهر على طول استعاده نشاط، يجي يدخل لصلاه الظهر خلاص بقى الظهر بقى خلاص، يعني حاجه كده بتظهر معاني في قلبه مختلفه تماما، ويجي يعصر بقى ايه الدنيا اللي عدت في العصر، وعما يستشعر ان شمس عمره بتغيب مع المغرب بيتلاقيه كده في حته تانية. فالشاهد ان عما نيجي نقول كلمه اوقات اجابه، مش مجرد ان الاجابه ان اوقات الاجابه بين الاذان والاقامه. يعني ايه بين الاذان والاقامه؟ يعني انت في المطبخ وسمعت الاذان وبعد ما رددتي الحقي، الحقي في الوقت ده في خير كبير قوي 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 قوي، الحقوه. صليتي في خير كبير قوي قوي دلوقتي الحقيقي والله العظيم، لو عديته على المقابر واستحضرته الناس دي محتاجة ايه، والله من الحاجات اللي هم محتاجينها دقيقتين من الدقايق اللي بعد الصلاة اللي انت بتقعدهم على السجادة وانت بتقول الأذكار، جدتك اللي ميتة وعمك اللي ميت والدك اللي ميت بقاله 15 و20 و30 سنة، لو استيقظ الآن وأحياه الله نصف دقيقة وكانت بين الأذان والإقامة لعرف مع قيمتها وعرف هيعمل فيها ايه. يقول ابن القيم لو القلب بقى اجتمع وحضر وصادف وقت من أوقات الإجابة الستة، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة. كمان دي ناس بتدعي، كمان في واحد داخل فتح الباب برجله، داخل على مديره بيفتح الباب برجله، وبعدين مدير بيبص له كده بيقول له ما تبصليش كده، انا ادخل بمزاجي واطلب المزاجي، وانا بقالي 5 ايام وانا نادي عليك انت ما بتجيش ليه، ده يتعمل معاه ايه؟ ان لم يطرد خلاص فقد رحمه مديره، أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى. في ناس داخلة كده الدعاء برجليها، يا عم بالراحة يا عم، هات قلبك وانت جاي يا عم، انكسر بين يدي الرب يا عم، هو انت مش عاوز تنكسر له؟ في ناس يعني بيتجلد أمام الله، تتجلد أمام خالقك سيدك بالراحة، وانا لسه هأثني عليه وبعد ما أثني عليه أصلي على رسول الله وبعدين أطلب طلبي، ما كتير يا شيخ، هو هتفتح الباب بالطريقة دي؟ فابن القيم بيقول كلام جميل، يقول وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة. عايزين نكمل كلام ابن القيم في الحتة دي وهنختم ما تقلقوش، بس عشان هيختموا بلقطة كده، اللقطة دي مهمة أوي. قال واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يده إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار. شوف ابن القيم بيقول ايه بعد كل الكلام ده، وبعد ما سنى وأثنى على الله وذكر، هيقول بقى يا رب يا رب توب علي، يا رب اغفر لي، يا رب يا رب أنا لو الناس عرفت أنا بعمل إيه لبصقوا على وجهي، يا رب توب علي، لا أنا بقيت شيخ والحمد لله ما بعملش حاجة، أنت نسيت شبابك أحصاه الله، حتى لو أنت نسيت الله أعلم، وانت مجرد ما التحيت او مجرد ما تحجبتي اللي فات مات، ما انا الله اعلم انت توبتي منه كويس ولا ما توبتيش، وهل التوبة قبلت ولا ما قبلتش، الحاجات دي في ان شاء الله مؤشرات وفي حاجات جميلة، بس برضو ادخل تقول له يا رب في حاجات انا فاكرها بتوب منها، وفي حاجات انا بقع فيها وانا مش واخد بالي منها، خايف يوم القيامة بدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون، ثم قدم بين يدي حاجتك التوبة أصلا وانت في الحتة دي انت ممكن تنسى طلبك، بعد كده هتدخل مش حاسس انك ليك حاجة عليه عنده. شوف بيقول ايه بقى، ثم دخل على الله، ايه ده يعني كأن ابن القيم بيقول لك منزلة اخلع نعليك. ابن القيم في حتة اخلع نعليك، فعش تدخل لنا بالتوب ده، اخنع نعل دماغك ونعل قلبك ونعلك واخر حاجة نعل الرجل، اخلع نعليك. يقول ابن القيم بقى: ثم دخل على الله، وبعدين وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة. واحنا قلنا بكده يعني تملق يردي إيه، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده. أنا عارف أن أنا قرأت الكلام ده اللي بيقول إحنا قرأناه قبل كده. وقدم بين دعائه صدقة. شوف ابن القيم بيقول بقى: فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. ابن القيم ده غريب، عارف بيستفزك، يعني عاوز يقولك ايه، بص بقى، طب قسما بالله احنا مجربين واشتغلنا الشغل ده، وقسما بالله عمرنا ما رجعنا خايبين ولا رجعنا قبل كده ايه الموضوع مش واخدينه. عاوز يقولك الموضوع خلصان، خليك انت في ايه، عارف كده لما واحد دكتور يكون متخرج من طب يقولك يا حبيبي أم 6-7 سنين هتدرسهم هتبقى دكتور، 3-4 سنين ماجستير تفتح عيادة والدنيا دي تفتح معاك. فانت تقوله مستحيل، وفي حد هيفهم طب في 7 سنين، انت بتتكلم ازاي، واقسم بالله ما حاصل وبتاع، فبيبتسم ويسكت. ليه؟ ما اصل هو دكتور اللي بيكلمك، هو عارف كويس قوي هو ليه. بيقولك فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. بصوا يا جماعة، فكرة الانكسار دي، فكرة الانكسار دي لوحدها لو جت عمرك ما هتقول أنا دعيته ما استجبش. ليه؟ لأن الانكسار بيثبت حاجة في القلب. إيه هي؟ عدم الاستحقاق. أنت إمتى تيجي تقول أنا قلت لمحمد خيري كذا ومش اداني وعملت وما ادانيش؟ انك انت حاسس انك ليك حق، صح؟ فانت اللي مضايقك انك الاستحقاق، تقول يا جماعه انا كان لي حق عند محمد وما حصلش. لكن عم تب انت عارف كويس قوي انك مالكش حق عندي، ما بتعرفش تشتكي. او هقول ايه يا جماعه، انا في ربع هدومي، او انا ليه حق عنده؟ انتوا بتقولوا ايه؟ هو شعورك بقى ده، شعورك ده عما بتخش لله بالانكسار بتنسى اصلا خالص، بتنسى فكرة ايه؟ الاستحقاق. وبالتالي هتنسى معاها فكرة قلت له ولم يستجب لي. وصل الفكرة؟ مين بقى اللي دايما في حتة دعيته ما استجبش؟ هو رشقة معاه فكرة الاستحقاق، هو ما هو طلبني انا دعيته ليه ما. شو واحدة عجوزة رجع المزرعة بتاعتها لقيتها اتحرقت وبيتها سبحان الله اتحرق، فاسترجعت، وعندما استرجعت نظرت للسماء بين دموع دموع باردة وساخنة، وبين الفرح وبين الحزن والرضا، فقالت وقلبها ملئ سكينة: رضيت بقدرك وقضائك، فافعل ما شئت فعليك رزقي. تقول يا رب الموضوع خلصان، انا مش متوترة، فيا رب خلاص امرتني بالاسترجاع وانا استرجعت، وبالرضا وانا رضيت، وانا بقول افعل ما شئت فعليك رزقي، فلن يظهر مني اي شيء، لان انا عارفة ان عليه انت يا رب جعلت حصريا الرزق، وفي السماء رزقه. خلاص، فانا يعني انا مش قلقانه من دي. واحد بقى بيقلق بقى يكون ايه، هو بعد عن ربه فقدر عليك، انا بكون بس بقى قلقانه، ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، اهم حاجه بس يكونش في غضب، ده اللي يوترني، ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، لكن يعني عافيتك اوسع. سبحان الله، المعاني ديت معاني نفيسة جدا. فيقول ابن القيم: إن فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، لا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم. وذكري بعضها فممكن إن شاء الله نرجع. عدة بقى يتكلم بعد كده في شروط الدعاء المقبول، هقولها سريعا ونعلق عليها المرة الجاية. يقول: إذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. الدعاء في نفسه غير صالح، يعني واحد بيقول يا رب اجعلني نبي هذا الزمان، في واحد يعني بيحكوا يعني الله أعلم حصلت حقيقة ولا واحد بيقولها من باب إن هي يوصل بها معنى. سامع واحد بيقول اللهم اجعلني من العشر مبشرين بالجنة، فاللي جنبه قال له يشيل مين ويحطك؟ ما العشرة خلصوا، يعني يشيل مين ويحطك؟ فأحيانا انت فعلا أحيانا تبقى في حتة تانية خالص. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي أو في نفسه غير صالح، إن هو مثلا إيه اللهم انتقم مثلا من أبي أو انتقم من أمي، طب يا أخي ما تدعي لهم بالهداية، إذا كنت ظننت أن الله سيهديهم أو سيستجيب لك قول يا رب اللهم اهدي أبي. ليه؟ لأن لو هدى أباك سيرد لك الحقوق، ما يبقاش في قطيعة رحم في الدعاء. إذا كان الدعاء، أنا عارف أن في أسئلة هتجي لي إن هو منفعش أدعي على أبويا، ده أبويا ده كان بيعمل وأبويا بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل. عموما دي بتبقى نفسيات غالبا يعني حصل فيها تشوه عالي، فبتحتاج إنك تعالج الأمر فطريا ونفسيا ثم تبدأ تجاوب الإجابة الفقهية. أما إنك تزنق الموضوع في الكلام الفقهي فقط، لا أرى أن هذا من المناسبة الأكمل. يعني إذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. واحد ليل نهار يعاق لوالديه رغم أن والديه بيساعدوه جدا في البر، أو ماله حرام، أو يتعامل بالربا ليل نهار. الأسئلة أن زوجي بيتعامل بالربا، أنت مالكش علاقة، احنا موضوع عليه هو عشان نوفر كتير في الأسئلة، لا تزر وازرة وزر أخرى. أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. ولقد شوف ابن قيم يقولي: ولقد دل العقل والنقل والفطر على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر، فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. ويبدأ المرة الجاية بقى يفرق بين حسن الظن والغرور، وده اللي هنتكلم فيه إن شاء الله المرة القادمة. أسعد الله قلوبكم ويسر الله أموركم وشرح صدوركم وغفر ذنوبكم وامتن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.